أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة الأخيار، وقفنا في اللقاء الماضي مع وحشة التفرد، وأثبتنا أن علاجها عدم الانتشار. يقول ابن القيم: لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناسبون عنه، مريدا بسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الظنف بالرفيق، نبه الله على الرفيق في هذا الطريق. لأن طالب الصراط المستقيم يطلب أمرا أكثر الناس يتنكبونه، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقد ذكرنا غير مرة أن معنى كلمة ناكبون صلى الله عليه وسلم: وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة الأخيار، وقفنا في اللقاء الماضي مع وحشة التفرد، وأثبتنا أن علاجها عدم الانتشار. يقول ابن القيم: لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناسبون عنه، مريدا بسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله على الرفيق في هذا الطريق. لأن طالب الصراط المستقيم يطلب أمرا أكثر الناس يتنكبونه، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقد ذكرنا غير مرة أن معنى كلمة ناكبون أي أعطى الصراط منكبه، يعني كتفه، يعني جعل الصراط في جنب ومشى هو في الجنب الآخر، كمعنى قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، أي يجعل الرسول في شق ويكون هو في شق آخر. فهؤلاء المتنكبين للصراط أكثر الناس، أكثر الناس. يقول ابن القيم في شرح حديث الغرباء، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. في حديث عبد الله بن عمرو الأول، كان حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. اما حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله قال ان احب شيء الى الله الغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم من الفتن، نسأل الله ان يجعلنا منهم. وفي حديث اخر بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمون الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول ابن القيم فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ممدوحون، فطوبى للغرباء. المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. سموا غرباء لماذا؟ للقلة والندرة، لقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفة. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها في الأهواء والبدع في المؤمنين غرباء، والداعون إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، إنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. نعم، معنى الغربة أنهم قلة، أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يقول ابن القيم وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به الله إلى غير ما جاء به رسول الله عن الله. فهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا مكانهم، فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج شيء إليهم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. الحديث مشهور أنه يوم القيامة يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فلمن كانوا يعبدون الشمس تمثل لهم الشمس فيفزعون إليها فتهوي بهم في النار، ومن كانوا يعبدون القمر يمثل لهم القمر، والأصنام تمثل لهم الأصنام، والذين كانوا يعبدون عيسى يمثل لهم شيطان عيسى، والذين يعبدون الحسين والسيدة يمثل لهم شيطان الحسين والسيدة، فيهرعون إليه فيهوي بهم هذا الشيطان في النار، ويبقى المؤمنون. فيقال لهم لما لم تذهبوا مع الناس؟ كل الناس يبي، انتوا عارفين ليه؟ قالوا فارقنا الناس ونحن احوج ما نكون اليه. ونحن في هذه الدنيا نحتاج الى الناس في اشياء كثيره، قد تحتاج لابيك وامك، لاخيك واختك، لمديرك في العمل، لجارك، للبقال، للجزار، كل هؤلاء قد تحتاجهم
ولكنك مضطر ان تفارقهم اذا رأيتهم يجرونك الى النار. فتقول يوم القيامة: يا رب انني ظللت على السنة، رغم اني محتاج، زوجة غير صالحة رغم حاجتي تتخلص، زوج غير صالح رغم حاجتها اليه تتخلص منه. فارقنا الناس ونحن احوج ما نكون اليهم، فهل نتبعهم اليوم؟ ابدا، نحن اغنى شيء عنهم اليوم، وانا ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. هؤلاء هم الغرباء في هذه الدنيا، وهكذا تخاطب به انت دائما. تجد من يقول لك بعد ان التزمت، يقول لك ياه ده انت بقيت غريب قوي، صداعك بقت عجيبه خالص، ده انت بقى كل احوالك غريبه جدا. نعم، نحن لا نفخر بهذا، هذا امر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا امر لا نعتذر منه ولا نتبرا منه، بل نفخر به ونقول: وللكافرين امثالها. نعم، من الغريب حقا؟ ان هؤلاء الجاهليين هم الغرباء، لكننا نحن غرباء بالنسبة لهم، وهم غرباء عن الله ورسوله ودينه وشرعه. هذه هي الحقيقة. فهذه الغربة التي يسماها المسلم الملتزم في هذه الايام لا وحشة على صاحبها، لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون اذا استوحش الناس، آنس ما يكون اذا استوحش الناس. فالناس يستوحشون من الوحدة، من الانفراد، من العزلة. فرى اذا انفرد واعتزل وبقي وحيدا يبقى مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع احوال الصحابة والسلف والتابعين، فحين ذاك ان يستوحش من هذا اطلاقا. انني حين اعفي لحيتي مثلا، او ان اذكر الله او اذكر القرآن وافارق كل العالم وقت الاذان لأؤدي الصلاة، حين ذاك اوصف بالغربة، ولكني حين ذاك تلك اسعد لحظات حياتي، انني انضم بذلك الى تلك القافلة المباركة التي اولها ادم عليه السلام، ومن خلفه ادريس ونوح وموسى وعيسى ومحمد وابراهيم عليهم الصلاة والسلام، في هذه القافلة الطويلة. فمما توحش، مما توحش وانا وسط هذه الفئة المباركة، مما توحش وانا مع هذه المجموعة الفاضلة، مع الذين انعم الله عليهم، مما توحش؟ التوحش لان قومي ينكرون ما انا فيه. نعم، انما ينكرون لذهبهم. يقول ابن القيم: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبنا، بل هو آنس ما يكون اذا استوحش الناس، واشد ما تكون وحشته اذا استأنسوا، واشد ما تكون وحشته اذا استأنس. الناس يستغيثوا بايه؟ ان يقف في الشارع ويسمع صوت العربيات والمولد والناس والنساء والفرح والزفة والاغاني واجهزة التسجيل، هنا يحترس الواحد كده عايش في غنف حواليه ناس. اما هو اذا حصل هذا فانه يستوي. اين الذكر؟ اين القرآن؟ اين الطاعات؟ اين المؤمنون الخلص؟ اين اين اين؟ فيستوحش مما يأنس به الناس، ويأنس بما يستوحشون منه. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. من هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي، ما صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يؤبه له، غير معروف. يقف فلان من الناس كده، مين بقى يا جماعة؟ حد يعرف؟ لابس جلابيتين مقطعين، أو قميص تحت فدينة وبنطلون سروال، مهربدين زي ما بيقول، ممزقين قدام مش مسويين. يوقف من هذا يا قوم؟ مفيش حد في مصر يعرفه ولا في العالم، ولكنه اذا خلا بالله واقسم على الله اضره الله، اضره الله. اذا دعك من الشهرة ودعك من الظهور ودعك من العلم الذي تحب ان تظهر به، انما العلم النافع هو الذي ينفعك عند الله، الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر لا ذوق ريب، ذيق ريب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبى الله. من صفات هؤلاء الغرباء الذين هبطاهم النبي صلى عليهم الشيخ عليه وعلى آله الصلاة والسلام التمسك بالسنة. أهم صفاتهم التمسك بالسنة وإن كرهها الناس. التمسك بالسنة وإن كرهها الناس. كما ذكرت لكم أنه كثير من الناس يقول لك يا أخي هو الدين لحية؟ يعني هو تأصيل الجلابية هو اللي هيدخل الجنة؟ يعني هو جيب السواك في الجيب هو السواك ده هو كل حاجة؟ نحن نقول أن هذا المظهر الإسلامي ليس هو الدين، ولكنه من الدين، ولكنه من الدين، جزء من اجزاء الدين. كما قلت له حين رايته يلبس البنطاج والفالين الافرنجي، فذكرت قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الزي حتى يشبه القلب القلب. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. وهذا الكلام له نصيب من الواقع، من الواقع فعلا، انك تجدك اذا اردت ان تتنزه وتتفسح وتتمنظر تلبس جلابيتك المشيكة المكوية الغالية ام 70 جنيه والصائية اللي مش عارف ايه وتلمى لحيتك. اذا اردت انك تشتغل تعمل ايه؟ قول بتروح قالع ده ولابس لبس ينفع للشغل. لكن لو انت لابس الجلابية البيضاء وجيت تشتغل ومسكت الفاس روح تلم الجلابية وتطلع تحت مطر، مش بتاعت شغل انت يا عم، ما انت كده ما ينفعش. فهكذا للبس تأثير على القلب، تأثير واضح على القلب. فكلما كان اللباس يشعر بالرجولة، يشعر بالهيبة، يشعر بالخشونة، يشعر بهجة، يشعر بالعزة انك من اتباع النبي محمد، فكان قلبك كذلك، قلبك كذلك بهذه الطريقة. ولذلك اثبتوا إدارة المعارف البريطانية اظن في السنة الفاتت ان لبس الذهب يؤثر على الرجولة فيجعل الرجل خنثى، يخليه مش راجل. اللي لابس ذهب دايما تلاقيه اهلنا اوس، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا. المقصود ايها الاخوة ان اللباس له تأثير، فأهل السنة اهل الغرباء يتمسكون بالسنة وان كرهها الناس. اكثر الناس اليوم يكره المظهر السني، يكرهه، ولذلك تجده يحارب في كل مكان، يحارب هذا المظهر السني فيمنع مش عارف ايه. المقصود في النهاية انتم اعلم بهذه الامور ان هذا المظهر انت تتمسك به وان كرهه الناس. وهذه الغربة الحقيقية، أن من صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة وإن رغب عنها الناس وكرهوها وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم. تلك الصفة الأولى للغرباء. أنا أريدك أن تقيس نفسك، هل أنت من الغرباء الذين مدحهم رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أول صفة من صفات الغرباء التمسك بالسنة وإن كرهها الناس. اثنين، وتدريب التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. أن تدرب التوحيد، والتوحيد صار هذا الأيام غريبا في وسط الناس، حتى أني كنت أسمع في الراديو منذ يومين أو ثلاثة كلاما عجيبا جدا، في قمة الحسد أنهم ينكرون على من يقول أن الاستغاثة والاستعانة والدعاء والتوسل لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. فسمعته بأذني هاتين يقول، وهذا قول غريب على حسي وعقلي وعلمي وفهمي. قلت صدقت، لأنك نجحت في بيئة جاهلية، فما أدراك والتوحيد. يقول هذا كلام غريب على حسي وعقلي وعلمي وفهمي. كونك تقول إذا أردت شيئا فقل يا الله أعطني، ولا تقل يا سيدة ولا يا بدوي ولا يا حسين ولا يا غيره. هل يكون هذا كلام غريب؟ كلام غريب يا جماعة، ولا غريب ولا حاجة، كلام واقعي جدا. أن الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ده كلام ده نحن مؤلفين ولا في المصحف؟ هذا كلام الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الكلام ده كلام ربنا في المصحف والله. تستطيع أن ترجع هذه الآية في المصحف؟ ها؟ سورة الأعراف. حاج سعدان حافظ يقول الآية 195 في سورة الأعراف. والعرضة عليه. هذا التوحيد أيها الإخوة صار غريبا بين الناس، أنك تقول وهذا كلام دكتور مشهور إذاعة وتلفزيون ومجلات ويدان وكل حاجة، ها، وأستاذ كبير في الأزهر، ويقول لما ذبح رجل حجلا للحسين، ده النبي بتاع الحسين ذبحه للحسين، وهذا الرجل خال أحد الإخوة، فأحد الإخوة ذهب هناك قدرا فقال له كل نبحة من ذبح الحسين، فقال له الأخ هي ميتة مذبوحة لغير الله وإلا لغير الله بها. فسار ثورة عارمة وقال خوارج لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذه هي الغربة الواضحة. أنت إذا أتيت لأمك تقول لها وهي أمك قاعدة كده وتيجي أنت تتكلم وجه الكلام في وسط الكلام إن البدوي ده ما يعرفلوش قط هو كان إيه ولا إيه؟ أمك تقول لك لا يا بدوي، صح ولا لا؟ فتقول لها يا أمي وحدي، ها، اوعي تموت على كده تروح النار، تقول الواد اتجنن، بس انا وحشتلك، صح؟ وهكذا تجد غربة تعاني منها في كل خطوة، والغربة في مسألة التوحيد أساس، لأن أكثر الناس عاشوا وتربوا على غيرها، على غير التوحيد، وللأسف الشديد، لكن نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين. نعم ينبغي أن تنتبه لهذه القضية الخطيرة وأن تنبه لها دائما. فأمك أمانة في عنقك وأبوك كذلك وزوجتك وابنك وبنتك، إياك أن ترضى منهم بكلام مجمل أبدا، ثبتهم على الحق، علمهم بالتفصيل أنه إذا ظنن أنا وش إذا أمي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأمهات المسلمين وأن يتوفى الميتين المرأة وأن يرحمهم أجمعين. هؤلاء إذا أشركت بالله لحظة ومت على ذلك فلن تخرجي من النار أبدا. إيه والله، وأقول لها أعرابي إن ذاك القول لين، ربنا قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا، فقالوا له إنا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، ربنا ثم ده قول لين، فلما اقول لك كده ده قول لين. ينبغي ان يعلم هذا ان الذي يشرك بالله ولو لحظه ومات على ذلك على هذا الشرك فلن يخرج من النار ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمصيبه الكبرى الشرك، وينبغي ان نعتقد ان هذه امانه، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمصيبة الكبرى الشرك. وينبغي أن نعتقد أن هذه أمانة في أعنافنا نبلغها حيث كنا وأينما كنا وبأي وسيلة وبأي طريقة. أكرمه الله أخونا محمد الكردي وكنا في سفر الناس في السيارة بدأوا يتكلموا. انت تقول لي هتقول لي انت دلوقتي انت كل شويه تشكلنا على السياره السياره. اقول لك ما هو اكثر الدعوه تحصل في وسائل المواصلات لانك تلتقي باناس لم يسمعوك خالص. زي ما كان الشيخ سعيد الله يكرمه بيقول ان الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. عايزينهم يسمعوا منا. فلذلك فرصه وانت قاعد في السياره انك انت قاعد بتقرا ولدك من القران ماسك المصحف انت كده في ايدك والعربيه بالنفر راجل انت من فيصل لرمسيس مشوار ولا للتحرير ولا لغيره وقاعد تقرا ماشي زي ما قال طاسين. تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى الى اخرين. وتيجي عند ايه تقول يا سلام الله اكبر شوف شوف اللي جنبيك ها شوف الايه دي الله اكبر الله شفتها لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار. كل قريت الايه دي شفتها عرفتها خلي بالك من الكلام ده. يوم يقول لك يا عم انا مالي ومالك خليني في حالي وتبدا تتكلم معاه. نعود لما كنا فيه من القصه ان تكلمنا وكنا رايحين نحجي في والد احد الاخوه توفي في دسوق فجاء الكلام على ابراهيم الدسوقي. وقال بقى لما يجي الكلام على واحد من اللي بيسموهم اولياء وانت تخوف فيه تبقى مصيبه. انت لو كتمت ربنا عنده اهون. ايوه بيحصل والله. فالمقصود ان الرجل احتد جدا وانا اقول له معلش يا عم الحاج حقك علي ابوس على راسك. يقول لك بصي على راسي انا مال انا روح بص راس ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه. قلت له ايه اللي ابراهيم الدسوقي ده بقى هو ده اللي ما بصش راسه ابدا مات اجيب راسه منين. يقول لي مات كافر دول ما بيموتوش احياء يرتقون. فعلى طول حصل الكلام فقلنا له طيب لو ابراهيم الدسوقي جدع بقى يسلني دلوقتي وانا ماشي دلوقتي خلاص انا بتكلم عليه عايز ايه الراجل روح نزلني هيسلني دلوقتي. طب انت هتنزل ليه ما تخافش اقعد اقعد ما تخافش. والراجل مرفوك ومرفوك يا عم ده انا مش انت. فما كان في النهاية هؤلاء الناس وللأسف الشديد لا يفهمون أبدا أبدا كأنها على قلوب أقفالها. أي والله. فلذلك أنا أنصح أكثر الإخوة أن من أمثال هؤلاء لا يصف الجدل معهم ما بينفعش. تحاول مهما تحاول لا تصل معهم إلى نتيجة ولا إلى حل. لكن في النهاية أنت تقوم بما أمرت به معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نسأل الله ان يهدي المسلمين. اللهم رد أمة محمد إلى الإسلام ردا جميلا. فكثرة هذه السكيات أيها الإخوة وإن كانت اليوم مستترة مختفية أنت مش شايفها ولكنها كثيرة وموجودة. من للأسف الشديد في مولد البدوي السنة اللي فاتت عارفين حضروا كم؟ 3 مليون يحضروا مولد البدوي. تخيل 3 مليون يحضروا مولد البدوي يعني ايه؟ 3 مليون مشرك ده غير المتعاطفين اللي مجوش للاسف الشديد. وتجد الرجل لا يملك الا قوت يومه ويؤجر سياره ويروح يشتري جدي ولا معزه ويشتري خروف ولا يشتري مش عارف ايه ويسير ويسافر وزوجته وعياله ويناموا في الشارع من اجل من؟ الذهب اسبوع والذهب 10 ايام. تلك مسؤوليتكم يا شباب مسؤوليتكم في مولد قريب منكم هنا وايجي قريب في شعبان وانت مروض. كما قلنا بدل ما نروح المولد ونجتهد على الناس نعلمهم التوحيد قبل ما يروحوا فاجتهد على جارك وصديقك واخوك واختك وعمك وخالك واصحابك واصحاب جيرانك الى اخره. فالسيد عليهم ان تعلمهم التوحيد، ان تعلمهم التوحيد. كما ذكرت قبل ذلك ان الذين يذهبون الى البوسنة يقولون لهم انتظر تعلم التوحيد ثم مت. احنا مش عايزينك دلوقتي تجاهد، ما تجاهدش، اتعلم التوحيد الاول، لانك لو مت على الشرك وانت تجاهد لم يبقى لك جهاد وليس لك اجر، بل مالك الى النار. بل تعلم اولا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا تعلم التوحيد وان يرزقنا الدعوه اليه. فالمقصود ان هؤلاء الغرباء غرباء لانهم موحدون في وسط ناس مشركين، في وسط ناس مشركين. هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه وحده والى الرسول بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر، وهؤلاء هم القابضون على الجمر. يقول ابن القيم: فكيف لا يكون المؤمن السائر الى الله على طريق المتابعه غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا اهواءهم واطاعوا شحهم واعجب كل منهم برايه. في سنن ابي داود والترمذي من حديث ابي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل اجتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعلي وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للحامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. فجعل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. هذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات الأهواء والآراء. فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراه الله مناس فيه من بدع وأهواء وضلالات وزيوخ وتنقبهم عن الصراط المستقيم، إذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان الكفار يفعلونه مع إمامه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن دعاهم إلى الحق وقدح فيما هم عليه من الباطل فهناك تقوم قيامتهم ويرمون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه لخير كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبتهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد مساعدا أمينا ولا ناصحا معينا. فهو عالم بين جهال وصاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر عندهم معروف. هذا هو الغريب أيها الإخوة. وهذه الغربة التي تستشعرها أنت، تحسها، تتأملها، تجدها. هذه الغربة سببها أنك متمسك بسنة هم لا يعرفونها ولا يبحثون عنها ولا يريدونها. يقول ابن القيم: والسائر إلى ربه، نسأل الله يجعلنا من السائرين إليه، السائر إلى ربه كلما سكنت نفسه من كلال السيف ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التناقل وطرد العيش عند الوصول. السائر إلى الله: أنت تقوم الليل وتصوم يوما بعد يوم، أو تصوم الاثنين والخميس، بعد فترة يحصل لك نوع من الملل من الفتور، تبدأ نفسك تسكن، تزهق من كثرة الارتحال والسفر، لأن المؤمن مسافر إلى الله سبحانه وتعالى، يستشعر الوحشة، يستوحش، يحتاج إلى الأنيس. فالمؤمن إذا استشعر هذه الوحشة وأصابه هذا الملل فإنه ينبغي أن يعب نفسه قرب التلاقي وضرب العيش عند الوصول. تقول لها: خلاص يا نفس، كلها يوم ولا اثنين ونموت وندخل الجنة ونستريح، كلها شهر ولا اثنين ونلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بكثير سنة ولا اثنين وننظر الى وجه الله الكريم في الجنة. تعد نفسك، تعيدها بهذا، فاذا وعدها احدث لها ذلك نشاطا وفرحة وهمة، فهو يقول لها: يا نفس ابشري، فقد قرب المنزل ودنا التراقي، فلا تنقطعي في الوصول دون الطريق، فيحال بينك وبين منازل الاحبة، فان صبرت وواصلت المسرع وصلت حميدة مسرورة جزلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجات تلك الساعة. فالله الله يا نفس لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطف لو كنت تعلمين. طب واحد قال لي نفسه كده وبرضه ما فيش شيء، مش عايزه تقوم، ممكن يحصل ده؟ بيحصل. عمال يمني الناس: خلاص يا ناس احنا كبرنا، وهي لا تصف، وهي تصف وتأبى وتتمنى. يقول ابن القيم: فإن استصعبت عليه فليذكرها من أمامها من أحبابها، وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها، وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبقى الدرس بعد العشاء، وكده يبقى كل دروسنا بعد صلاه العشاء ان شاء الله، يعني درس امبارح بعد العشاء، السبت والحد هنا بعد العشاء، والخميس بعد العشاء، كل الدروس باذن الله تعالى. عشان ليكوا بس اللي بيشكوا منهم فصل نص الدرس النهارده، فاظن ما تحصلش حاجه مهمه، يعني التقيل جاي ولا ما عندكوش استعداد؟ الله، انا عندي استعداد اروح. انت عندك استعداد تسمعه؟ ربنا رسول صلى الله عليه وسلم.
ابن القيم بيقول فاذا استصعبت فليذكرها من امامها من احبابها. يقول لها يا نفس بين يديك ابراهيم عليه السلام قال افرح امتك مني السلام وابلغهم ان الجنه طيبه التربه حزبه الماء غراسها لا اله الا الله. فامامك ابراهيم الخليل ما نكتفي الشهر امامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي امامك يا نفس ابو عبيده وطلحه والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد. يا نفس ها تريدين ابا جهل وعتبه وشيبه؟ من تريدين يا نفس؟ مصعب ابن عمير والحمزه ابن عبد المطلب وجعفر ابن ابي طالب. جعفر طيار عشير طيار قطعت ذراعات فابدل بجناحين جعفر الطيار. تريدين يا نفس هذا ام تريدين ان تكوني مع ابي جهل في النار وفرعون وامان وقارون مع اللوطيه مع من يا نفس؟ تريدين عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأبو دجانة وأبو الدرداء وأبو ذر؟ تريدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والبراء بن معرور وخبيب بن عدي وخباب بن الأرد؟ ما تريدين يا عبد؟ تريدين هؤلاء أم أصحاب الرس وثمود الذين كفروا منهم والغرق الهالكون قوم نوح؟ من تريدين يا نفس؟ الكفر والفجر والفسق والمجانين ام تريدين عكاشة وبلال وصهيب وسلمان وعمار ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن ام مكتوم وخالد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان؟ من تريدين يا نفس؟ ذكرها من أمامها من أحبابها، ذكرها ولا تختفي، اعرض عليها. هيه يا نفس تريدين قويس القرني وهرم ابن حيان وجبير ابن نفير والأحنف ابن قيس ويزيد ابن الأسود الجرشي وشريح القاضي ومطرف ومصرف ابن عبد الله الشخير؟ ها يا نفس تريدين ابا ادريس الخولاني والشعبي وخيثمة وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين؟ انقلها مع هؤلاء طبقة طبقة. اين تريدين يا نفس؟ ها ام تريدين ان تكوني مع فرعون وجنوده في النار مع ابليس مع الثناء مع الكفرة؟ تريدين ان تكوني مع السارفين؟ تريدين ان تكوني مع الرقاصين؟ مع من تريدين؟ ام تريدين الاوزاعي وشعبة والسفيانين وابا حمزة السكري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابو حنيفة ومالك والشافعي؟ مع من تريدين يا نفس؟ احمد وقتيبة بن سعيد وعلي بن المديني ويحيى بن معين واسحاق بن رؤية؟ ام من تريدين؟ اعرض عليها وخيرها تختار. ان استصعبت فليذكرها من امامها من احبابها وما لديهم من الاكرام والانعام وما خلفها من اعدائها وما لديهم من الاهانة والعذاب وانواع البلاء. وليقل يا نفس ان رجعتي فإلى أعدائك رجوع وإن تقدمت فإلى أحبابك مصيرك وإن وقفت أدركك أعداؤك فهم وراءك في الصلاة. ولا بد لك من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فاختاري كيفما شئت. تمشي قدام تلاقي الأحباب
محمد وصحبه. جاءت ورد فسأل أعداء أبو جهل وفرعون وإستي أيحقوك ويجروك إلى النار. ولك أخي ولك ارجعي اختري لك يا نفس. يقول ابن القيم وليدع الحديث الأحبة حاجيها وسائقها. خلي كلام الأحبة هو الايه يسقها الحادي. عارفين ايه هو الحادي؟ كثيرا ما نسمع الحادي. مين هو الحادي؟ الحادي رجل يكون ذو صوت حسن وتكون الإبل تسير في قافلة فهو يبدأ يغني ينشد بصوت جميل بس بطيء بطيء والإبل تمشي وبعدين يبدأ النغمة ايه تسرع كلما يعلو صوته ويسرع فالإبل تسرع يسرع تسرع يسرع تسرع. هذا هو الحادي. اجعل كلام الأحبة حاديها وسائقها. أعظم كلام يحدو بك إلى الجنة كلام الملك كلام الله. اجعل كلامه حاديك وسائقك إلى الجنة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إلى آخر هذه الآيات التي تحدو بك تحدو بك. ثم كلام النبي محمد كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم اجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها. انظر إلى حديثهم كثيرونهم خذ مثلا من التابعين مالك بن دينار المتوفى سنة 127 هجرية ولد في أيام ابن عباس سمع من أنس بن مالك واستشهد بحديث الإمام البخاري. مالك بن دينار يقول ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله. حاديك وسائقه فتقعد تتنعم وتتلذذ بايه؟ بالذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. مالك بن دينار يقول اسمع عشان كيف يكون كلامهم حاديك وسائقك. كيف يكون كلامهم حاديك وسائقك؟ يقول مالك يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أنا عايز هذا الكلام يحنو بك يسرع بك ينقلك. يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش حمام الكريم فتكون فيه الحبة فلا يمنعها موضعها ان تهتز وتخضر وتحصن. فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ سمعت الكلام ده ولا لا؟ ها اترجم؟ لا حول ولا قوة الا مرة اخرى. يقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع فإن القرآن ربيع المؤمن. حديث مشهور اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك أسألك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. حديث مشهور راوي قال يا رسول الله أفنتعلمه؟ قال ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه، يعني أن يحفظه. فالقرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. حين ينزل الغيث من السماء وتكون البعرة، عارفين البعرة اللي هي فتلة براز البهائم، تكون البعرة فيها خبة، فإذا نزل عليها المطر إيه اللي يحصل للحبة؟ تنبت، تنبت وتخضر وتهتز. فإذا نزل القرآن في قلوبكم حتى ولو كانت قلوبكم خبيثة ينبغي أن تثمر وتخضر وتينع وترتع وتزهر وتعلو. ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ ثم يقول أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ أين أصحاب الجزء والجزئين؟ ماذا عملتم فيهما؟ هذا كلام السلف يكون حاديك وقائدك. وكان يقول بمين؟ مالك بن دينار من العلماء الأبرار، كان يقول يا هؤلاء إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفها، وإذا طرح إليه العظم أكب عليه. كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. إذا أتيت إنسان بمصحف ليقرأ فيه يقول لك العيش 5 جنيه عند تيبل في الدرج، ما يصلح مصحف، هعمل ايه بمصحف؟ ما يعرفون الحق. تعال صلي ركعتين يا عم، روح اصلي لي حجرين جوزة. وهكذا السفهاء لا يعرفون الحق، كما ان الكلب لا يعرف قيمة الذهب. لو جبت كلب ورميت له جنيه ذهب يبصله ابدا ولا يحضر؟ اذا رميت له عظمة قذرة او اوقعته على جيفة حمار يكب يكب عليها. كذلك السفهاء يكبون على الدنيا وهي انتن من جيفة الحمار، ويعرضون عن الله وهو سبحانه وتعالى عوض عن كل شيء وليس منه عوض. وكان يقول لمين؟ مالك بن دينار: البدن إذا سقم لم ينزح فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة. وكذلك القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنفع فيه الموعظة. عرفت السبب دلوقتي للموعظة ما بتجيبش أثر ليه؟ لأن القلوب دخلها حب الدنيا. خذ أيضا العالم الإمام الرباني القدوة محمد بن واسع، هذا رجل أنا أحبه وأكثر من النقل عنه. توفي 323 رواه مسلم وأصحاب السنن. محمد بن واسع على فكرة يا جماعة لم تكن له عبادة ظاهرة، وكانت الفتية إلى غيره، ولكن إذا قيل من أفضل أهل البصرة على الإطلاق قيل محمد بن واسع. سبحان الله، رغم أنه كان مفتي ولا كانت عبادته يعني من العباد اللي هم يعني إيه اللي هم لا، ولكن إذا سألت كل الناس من أفضل هؤلاء الناس جميعا قيل محمد بن واسع. محمد بن واسع كان بكاء وكان من اهل الحق. يقول مالك بن دينار وكان معاصرا لمحمد بن واسع، يقول مالك بن دينار ان من القراء ذا الوجهين. ها صاحب الايه الوجهين ابو وجهين مشهوره دي، ان من القراء ذا الوجهين اذا لقوا الملوك دخلوا معهم فيما هم فيه، واذا لقوا اهل الاخره دخلوا معهم فيما هم فيه، فكونوا من قراء الرحمن، وان محمد بن واسع من قراء الرحمن. من قراء الرحمن اصحاب الوجه ليه؟ الوجه واحد ما ينفعش مشتين. قال سليمان التيمي ما احد احب الي من ان القى الله بمثل صحيفته الا محمد بن واسع. قيل لمحمد بن واسع كيف اصبحت؟ قال له هل ابكاك قط سابق علم الله فيك؟ انا اوجه الى كل منكم هذا السؤال، هل ابكاك قط بكيت مره ولو مره لسابق علم الله فيك؟ السعيد من سعد في بطن امه، والشقي من شقي في بطن امه، لان الملك بيقول ايه؟ شقي ام سعيد؟ ربنا يقول له شقي او يقول له سعيد. فكرت في دي مره كده وبكيت خوف من ان تكون قد كتبت شقيا في الازل. فكرت في مره بيقول له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت ايه؟ اصبحت كما يريد الله، ارجو ان اكون كما يحبه الله، لكن انا مش عارف اخرتي ايه. الاخرة فين؟ شقي ام سعيد؟ من الذي يعلم هذا؟ نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. محمد بن واسع وهو في الموت في النزع الاخير كان يقول يا اخوة اتدرون ان يذهب، اتدرون اين يذهب بي؟ هو في النزع الاخير بيتساءل بيقول لهم يا اخوتا انتوا عارفين هيودوني فين؟ اتدرون اين يذهب بي؟ الى النار والله، او يعفو الله عني. نسال الله يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ولد على احد وتوفي سنه 86 هجريه. قال مطرف ما مدحني احد قط الا واستصغرت نفسي واحتقرتها. هذا كلام يقودك في مقابله المدح ومواجهته، ان الناس يرونك ما شاء الله ما شاء الله، فضيله الشيخ فلان، سماحه الشيخ فلان، والالفاظ بنات مولانا شيخنا الثاني الى ناس سيدنا استاذنا، ويبوس ايدك او يحاول مش عارف ايه الكلام ببلاش. هو لو بيدفع على الكلام ده فلوس مش هيقول لك غير يا فلان. لكن هذا الكلام للاسف الشديد المصيبه ان تصدقه وتنفع علمك بنفسك. مالك مطرف ابن عبد الله كان يعرف نفسه، فيقول كلما مدحني احد استصغرت نفسي. لما واحد يقول لك يا فضيله الشيخ، ثم انت عارف بقى انك انت لا فضيلة ولا شيخ، فكم تضحك تقول والله يا اخي ابتي لو كنت بس اعرف حاجة عشان ابقى شيخ صحيح. تستظهر نفسك يقول لك يا مولانا. مولى مين؟ مولى مين؟ انا بيكلم مين ده؟ قصدك مين يعني؟ وهكذا يستصغر الانسان نفسه، لان الكلام ده كان يقال للعلماء. يعني لما يقولوا سماحة الشيخ ابن باز ماشي قدها، لكن لما يجي يقولوا هتقول مين بقى؟ حاجة تكتب. كان مطرف، مطرف اللي بيقول احتقرت نفسي ده، وان شاء الله بقيت الكلام هيجي في درس الخميس بعد العشاء، في تخطي جبل النفس، تخطي جبل النفس. ان شاء الله عز وجل الطلقة الرابعة والخامسة بإذن الله. يقول مطرف كان مطرف إذا دخل بيته ساعة
سبحت معه آنية البيت.
مطرف اللي بيقول احتقرت نفسي ده استغربت نفسي، كان بيدخل كده يسبح تقوم الكوبايات والترابيزه
الترابيزه دي يا ابني
مفيش ترابيزه الكوبايات والآنية تقوم تسبح معاه. مطرف ابن عبد الله الصغير كان معايا ابن اخوه، فانا ذهب يزوراني القبور وهم راجعين، فاذا طرف العصا كان في عصايا مشي عليها، طرف العصا فيه نور يسبح. فقال له ابن اخيه لو اخبرنا بهذا الناس لكذبونا. فقال له المكذب اكذب، المكذب اكذب. هذا مطرف بن عبد الله الشيخ يقول كاد الخوف من النار ان يحول بيني وبين ان اسال الله الجنه، كاد الخوف من النار ان يحول بيني وبين ان اسال الله الجنه. ولكن سؤال الله الجنه تعبد، فنحن نتعبد بالسؤال، والا فنحن لا نستحق ولا ينبغي ان يجري لنا على الاسلام ان نسال الله الجنه لاي وجه تسال. ايوه ابن عبد الله السختياني، ولكننا نسال اللهم ارزقنا الجنه يا رب، بل اللهم ارزقنا الفردوس من الجنه يا رب. ايوب السختياني سيد العلماء، ولد سنه 68 وتوفي سنه 131. ايوب السختياني كان سيد الفقهاء وجهبذ العلماء وسيد العباد، وهو هو ايوب السختياني الذي كان يقول اذا ذكر العلماء فلست منهم، وكان يقول اذا ذكر الصالحون بكيت على نفسي، بكيت على نفسي. ايوب السختياني كان يقوم كما ذكر عنه صاحب السير كان يصلي حتى يغمى عليه، حتى يغمى عليه من طول الصلاة، من طول الصلاة. ومع ذلك هؤلاء كما ترى. فالمقصود أيها الأحبة لا أصيب أن تجعل كلام هؤلاء حاديك وسائقك. قال ابن القيم وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم غذاءها وشرابها ودواءها. ثم الشاهد المهم بقى من الكلام ده نختم، ولا يوحشه انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم الانقطاع والإبعاد واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم. وليعلم، هو ده اللي انا عايز اقوله لك النهارده تطلع بيه من درس الليله، انتبه، وليعلم ان هذه الوحشه لا تدوم، بل هي عارض من عوارض الطريق. الوحشه دي لازم تجيلك في الاول، اول ما تلتزم، اول ما تبدا تقوم الليل، اول ما تواظب على ورد من القران، اول ما تواظب على ذكر معين من الاذكار، اول ما تواظب على صدقه كل شهر او كل اسبوع او كل يوم، اول ما تواظب على عمل معين تحس بالوحشه، لازم عارض من عوارض الطريق، ولكن بعد فتره ستالفها وتنتهي هذه الوحشه. قال وليعلم ان هذه الوحشه لا تدوم، بل هي عارض من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام ويخرج اليه المتلقون يهنئونه بالسلامه والوصول، فيا قرة عينه إذ ذاك وفرحته إذ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يوم تطلب ولا يستوحش، ابن القيم بيقول لك على كل اللي بيقابلك اهو عشان تتخلص منه، ولا يستوحش مما يجده من كتابة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها. هتلاقي نفسك طبعك كثير تصلي ومش حاسس، تسجد ومش طايق، تقرا القران وانت تمل، عايز تتصدق بنص مالك ومش قادر،
ما تستوحش. ده لازم في الاول برضه لا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس ومسح سيرها، لانه كلما ادمن السير، عايزك تبقى مدمن، لكن مدمن لذكر الله مش لهروين، مدمن للصلاة. محمد بن عبد الله عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه مش فاكر اسمه ايه والله، كان اسمه كان يسمى السجاد لانه كان يصلي في كل يوم 1000 ركعة. واحد يقول لي 1000 ركعة يصليهم نقر ده؟ اقول لك ابدا. طب هقول لك يزيد بن عبد الله ابن الاسود، يزيد بن الاسود الجرش من كبار التابعين، مخاطرة، يزيد بن الاسود الجرشي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. تصدق الامام الذهبي في سير عالم الولاد قال اسنادها صحيح. تقدر انت تصلي 100 ركعة من المغرب والعشاء؟ لا، هناك كانت البركة في الوقت، كانت البركة في الوقت بركة عظيمة. لما لا وعثمان ختم القرآن في ركعة أكثر بها. فالأمور دي لا تؤخذ بالقياس وتضبط الوقت. تقول ختم القرآن في ركعة عبد الله بن عباس ازاي؟ ده ذكاء عثمان بن عفان، اذا كان الجزء حج في نص ساعة، حجر في نص ساعة، يبقى عشان يختم القرآن ياخد كام؟ 15 ساعة. طب ازاي يجي 15 ساعة اذا كان من بعد العشاء؟ يعني دلوقتي الساعة هتبقى 8 لحد العشاء الساعة 4، لحد الفجر الساعة 4، يبقوا 8 ساعات، صح كده؟ ما ينفعش يختم القرآن. ودليل الشيخ اهو الطويل، نقول لك لا تقيسها بعقلك، لا تقيسها بعقلك، وانما القضية بركة من عند الله. نسأل الله يبارك لنا في اوقاتنا. لا يستوحش مما يجده في من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير، فانه كلما ازمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة وزابت تلك الخبائث والأدران، وظهرت عليه إمة المسافرين وسيناهم، فتبدلت وحشته أنثى وكثافته لطافة وأدرانه طهارة، وأحبه الله وأخذ بيده. بس تدمن السير، تدمن ايه؟ أن تذكر الله، تدمن تلاوة القرآن، تدمن السجود، تدمن القيام، تدمن الصيام. مع الإدمان يحصل المحبة ويكون الوصول، ونكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. يعني أنا شايف السؤال اللي كتب عليه مهم، طبعا هقول لها إيه، يعني أختي بتشكو من سوء معاملة زوجها و مصيبة تبذيره وتضييعه للمال ولا يعرف المال حلال ولا حرام. فنحن نقول لها للأخت يعني اصبري عليه، اصبري ومريه بالمعروف وانهي عن المنكر، يعني مريه بالصلاة والتقرب من الله، وهو سبحانه وتعالى الذي يفرج الهموم، يفرج الهموم. وصدق الذي إلى الله عز وجل يحل كل المشاكل، فاكثري انت من الدعاء وهو كذلك عسى ان يفرج الله عنكم ما انتم فيه. احد الاخوه يقول ثبتك امي
ثم بعد ذلك رجعت وندمت وهي تريد مسامحتك، وهكذا صديق لي سعد، هل تسامحه؟ نعم انا اسامح كل من شتمني وسبني وغلط فيا، ونسال الله عز وجل ان يغفر للمسلمين اجمعين. سؤال: هل يمكن لاحد ان يطير، يعني الميت بعد تغسيله وعند الذهاب لدفنه؟ نسمع كثيرا من هؤلاء انه يطير. والله يعني اذا فتحوا مطار للميتين بعد كده يبقى ممكن الناس تطير، لكن هيطير وينزل فين؟ مفيش مطارات للنعش يعني. فهذا تهريج وكلام فارغ، ولكن بعضهم يفعلها من قبيل الفعل كذلك، ولكن في اكثر الاحوال يكون الحال ان الشياطين لو حصل يعني ان الشياطين تحمل وتجري به فتنه للناس. برجاء الافاده، هل التلفزيون ورؤيته وشراؤه وبيعه حلال ام حرام؟ كل ما ذكرت حرام. طالبات في مدرسه ثانويه ممنوع فيها لبس النقاب، فماذا يصنعن؟ يعني انا انصح الاخوات جزاهن الله خيرا ونسال الله عز وجل ان يسر امورهن، ان يصبرن على الاذى، فتصمم الاخت على النقاب وتلقى ما تلقى من الاهانه والعذاب، والا تجلس في بيتها. اما ان تخلع النقاب فهذا تعتبره شرفا، لا تخلعه ابدا وليكن ما يكون، لا تخلع النقاب مهما كان، والا فجلوس بيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. والده صوفي منذ زمن بعيد، وعنده في البيت السلحة الألفية يلفها حول الكرسي، ويوقظ في الليل توقظه السلحة بالليل ليذكر ربه. يقول الأخ: وقد رأيت ذلك بنفسي، تحركت السلحة على الكرسي تحركا شديدا حتى استيقظ وربت عليها بيده، وهو يقرأ كل يوم قل هو الله أحد ألف مرة، ومش عارف تقول ايه ألف مرة، تقول ايه ألف مرة، وأذكار يومية، ويرى الرسول في المنام. وقد لعنته كثيرا فسفهني. طبعا هذا الكلام ايها الاخوة بدعة محدثة، وانا اتعجب من صبر هؤلاء على ما يفعلون. يعني واحد يقعد يقرا قل والله قل والله احد ايه الف مرة، تاخد قد ايه؟ اظن ثلاث اربع ساعات، مش اقل. من منكم يصبر على ثلاث اربع ساعات تلاوة القرآن؟ قولوا لي يا اهل الحق. هذه المصيبة وتلك هي الكارثة، ان هؤلاء يصبرون على الباطل صبرا عجيبا جدا، ويطيرون الصبر على الباطل، وكل ليلة يقوم الليل وصاحبنا السني نايم، فلما يجي السني يكلمه يقول له انت طول الليل نايم وانا قاعد اذكر الله، يبقى صح له حاجة يكلمك وان كان هو على باطل، لان هذا الفعل تكلمه ببساطة: انت بتحب النبي؟ يقول لك ايه؟ ايوه بحب النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه عم الشيخ عليه وعليه الصلاه والسلام. قل له: طب النبي كان بيقول قل والله احد الف مره؟ النبي كان بيقوم الليل كل ليله، كل ليله يقوم الليل، كان بيقوم يعمل ايه؟ بيصلي 11 ركعه، طب ليه ما تعملش زيه؟ وهكذا يدخل الى ابيه بطريقه لطيفه. ولا الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان حال، وانما قال الله وقال الرسول، فعل رسول الله وامر رسول الله، بنفس الطريقة يصل إلى قلبه ويدعوه ويتعامل معه. أخ بيقول معه في العمل فتاة متبرجة نصرانية، مع كثرة التعامل بدأ ينبسط معها ويحصل شيء من المودة، فيريد أن يتزوجها. ما الحب؟ مش من عندي أصح، بس تصلي عليه عليه الصلاه والسلام احسن، ده الكلام ده غالي، مش بلاقي تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، برضه لسه ما بيصلوش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول ايه؟ بس اصبر ما تزعلش، تعالى يا عم الشيخ. آه. عمران ابن حطان. تسمعوا عن الرجل ده؟ تسمعوا عن احمد؟ شغلته ايه ده؟
لا.
عمران ابن حطان ابن طغيان السدوسي البصري من اعيان العلماء، لكنه من رؤوس الضلاله، من الخوارج، من رؤوس الضلال، من الخوارج. هذا من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب. عمران بن حطان يروي ابن سيرين، محمد بن سيرين، يقول تزوج عمران خارجيه، امراه من الخوارج، قالت اردها فصرفته الى مذهبها. سمعت دي؟ هو ده واحد ياخذ اخر زواجك يقول لك اخي انا هاتيها، هتلبس النقاب، هو من هي تخليه تبرك، هو يحلى لحيته ويلبس قميص وبنطلون وتصمم على حفله في الفندق ومواويل سودا وبعد كده تلفزيون واغاني ويطيع الاخ. عمران بن حطان حصل كده. وعمران بن حطان كان شاعر مفوه في الفرنسا، عارفينه؟ الفرنسا بيقول عمران بن حطان من اشعر الناس، لانه لو اراد ان يكون مثلنا لقال ولسنا نقدر ان نكون مثله. ومع ذلك مع ذلك والامام الذهبي في السير بيقول الراجل دي كلها بطلعها من السير عليهم البلاء، لانه كتاب مخرج وحقق عشان نبقى منضبطين. يقول من اعيان العلماء، كان عالم ومع ذلك امراه بنت، كان عالم ومع ذلك امراه بهدلت ضيعته وجد النار لانه مات على كده. تزوج عمران خارجيه وقالت اردها فطرقته الى مذهبها. فذكر المدائني انها كانت ذات جمال، كانت ذات جمال وكان دميما، فاعجبها يوما فقالت انا وانت في الجنه لانك اعطيت فشكرت وانا ابتليت فصبرت. انت بتحكوش ليه؟ ما وصلتش ولا ايه؟ انا بتقول له ايه؟ انا وانت في الجنه. قال ليه؟ هو دميم وهي جميله، فقلت له انت اعطيت فاعطيتني فشكرت وانا ابتليت بك فصبرت. فاحنا الاثنين هندخل الجنه، لان الذاكر والصابر في الجنه، وانا ظلمهما في النار والله اعلم. فالمقصود ان الاخ ينبغي الا يخاطر بدينه. متبرجة ونصرانية كمان، ده مفوتك سودا يا اخي. بلائين يستمع، اتقي الله، اتقي الله في نفسك لا تضيع نفسك. لكن الاخر يقول ايه العجيب؟ يقول بحثت عن زوجة منقبة فلم اجد. كل دول ولم تجد. طيب اتصل بالشيخ رضا هو يجوزك من بكره. واحد بيقول لي كان يجوز نفسه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.